بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله أشرنا إلى عدة مسائل وحوادث متتابعة متتالية ظهرت بعدما تطرقنا إلى قصة يوسف عليه السلام، وأشرنا إلى نهاية قصة يوسف والتي جاءت كاملة في القرآن. وبعد ذلك استقر بيت النبوة وهم آل إبراهيم من أبيهم الموجود وهو يعقوب ومن كان من بنيه وأبنائهم وأحفادهم، أن استوطنوا ديار مصر واستقبلوا في تلكم البلاد أرض الكنانة وجلسوا فيها سنوات وسنوات وسنوات. ثم أشرنا إلى بعض الحوادث التي تذكر ما بين يوسف عليه السلام أو قل يعقوب أبي إلى زمن موسى عليه السلام. أشرنا إلى بعض الحوادث، منها بعثة شعيب عليه السلام، إذ أن هذه الفترة هي فترة شعيب المتوقعة، وإن اختلف العلماء في تحديدها لكنه سيكون بعد يعقوب وكذلك قبل موسى عليه السلام. وأشرنا إلى الحكم الذي كان عليه في زمن يوسف، حكم المصريين كان على يد الهكسوس، ثم بعد ذلك تغير حتى صار إلى يد الفراعنة، فتغيرت الأحوال تغيرت الأحوال جدا. نأتي الآن إخواني في الله إلى قصة نبي من أنبياء الله ألا وهو موسى عليه السلام، والذي يعتبر من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو كليم الله، وهو أولو العزم من الرسل. ذكر في القرآن ذكرا لم يذكر نبي مثله، عدد المرات التي ذكر فيها موسى في القرآن 136 مرة. لو نظرت إلى عدة من ذكرناهم من الأنبياء في القرآن، أحدهم 20 15 12، لكن تصل إلى 136. هذا فقط في ذكر موسى، ناهيك عن ذكر قومه، ناهيك عن ذكر التوراة وهي الكتب المنزلة، فقط موسى ذكر بهذا العدد. وكما أشرنا في تلكم العبارة، كاد موسى أن يذهب بالقرآن لكثرة ذكره وورده، وذلك لحكم عظيمة. فحديثنا إخواني في الله عن هذا النبي الكريم موسى عليه السلام. بعث الله عز وجل موسى في زمن الفراعنة، في زمن فرعون، والذي كان في زمنه يعتبر من أعتى الملوك وأشدهم وأشرسهم، ليس فقط في تعامله مع شعبه بل كذلك في عظيم جرأته على ربه، إذ أنه كان يدعي الألوهية ويدعي الربوبية: أنا ربكم الأعلى، ما علمتم لكم من إله غيري. ربوبية، أنا ربكم الأعلى، والألوهية، ما علمت لكم من إله غيري. وكان يبطش، أيما بطش، وأشر إلى ما كان من بطشه على بني إسرائيل، هؤلاء النبلاء بنو إسرائيل الذرية الصالحة الذي كانوا في تلكم الزمن هم الأحفاد والأجيال الذين خرجوا من صلب الأنبياء والرسل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهؤلاء هم بنوه ممن خرجوا من صلبه. كان حق الفراعنة أنهم يكرموا هذا البيت النبيل، أن يكرموا الإسرائيليين، لكن بدل ذلك أهانهم واستضعفهم وأذلهم، وأخذ كما سمعنا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، الأولاد الذكور يذبحوا، وأما النساء يستحي على تفسير أنه يبقيهم أحياء، يستحييهم يبقيهم أحياء. لماذا؟ للخدمة، يبقيهم أحياء للخدمة، فإن يكونوا خدما له وللمصريين. فالشاهد أن استمر الذبح، وكما قلنا وخاصة أن فرعون بلغه أن من نبوءات الأسباط ومن نبوءات بيت النبوة عن خروج رجل من بني إسرائيل سيخرج الزمان الذي به تؤول إليه الأمور. فحينها استشار فرعون من كان من أهل الشورى في هذه النبوءة، قالوا نعم عليها العمل، ولا يزال الناس ينتظرون خروج هذا النبي اليوم أو بعد اليوم أو غد أو بعد غد. فإذا جاءت الفكرة باستئصالهم بقتل الذكور على الدوام، ثم ظهرت معضلة أن قتل الأولاد سيكون فيها إبطال للأيدي العاملة، ثم كان المقرر أنه يذبح عاما ويترك عاما، فكان من لطف الله جل وعلا أنه في العام الذي سمح فيه بإنجاب الذكور ولد هارون، وفي العام الذي فيه الذبح ولد موسى عليه السلام. تأتي الآية أو تبدأ القصة من ها هنا. أم موسى حبلت بموسى ولا تدري بمن حملت بهذا الرسول الكريم الذي في أحشائها. نبدأ ببعض الروايات الشهيرة في هذه القصة. طبعا أشرنا إلى أن كانت الرقابة من المصريين على الإسرائيليين شديدة، فالمرأة الإسرائيلية إذا حبلت فإن المصرية تبلغ عليها، لدى السلطات ويعطى عليها أجر على هذا البلاغ، فيأتي العسكر قد وقتوا لهذه المرأة فيذبحون الصبي إن كان ذكرا ويجعلونه حيا إن كان أنثى. علم من أمر أم موسى أنها قد حملت، إذن الحراس قد والذباحون قد وقتوا لأم موسى متى ستضع، فلا زالت الهواجس تأتي لأم موسى إلى أن وضعت موسى عليه السلام، فكانت خائفة جدا جدا من أن يعثر على ابنها الرضيع فسيذبح، إلا أن الله عز وجل أوحى إليها أن ارضعيه ولا تخافي، كوني على عادتك ارضعي هذا الصبي ولا تخافي عليه، وأنك يا أم موسى إن خفتي على ابنك من هؤلاء الذباحين الذين سيأتون على الوقت، لأن كما قلنا الحرس علموا أن هذا الآن أوان ميلاد هذا الصبي، إن كان ذكرا سيذبح، فأوحى الله إليها أنها إن جاء الحراس وهؤلاء من يذبح إن هجموا عليك كوني مستعدة. بماذا؟ أن اصنعي تابوت وهو صندوق، متى ما سمعت جلبة ارمي هذا الصغير في التابوت، والتابوت في اليم في الماء. ما الماء المقصود هنا؟ ما الماء المقصود؟ الماء المقصود ها هنا نهر النيل، نهر النيل. قد أشرنا إلى أن المصريين ومن كان في بلاد مصر كانوا ولا يزالون يعيشون على ضفاف نهر النيل، وكانت بيوتهم ملتصقة بالنيل. يعني مثلا لو قدر مثلا هذا بيت، هذا الباب، الباب الخارجي للخارج، هنا الفناء الحوش، هذا الحوش يكون من إذا فتحت تجد النهر تحتك، تجد النهر، تجد العتب، الماء يجري، فكانت البيوت ملتصقة بالنهر يستسقون منها ويشربون، إلى كانت هذا بركة وخير جعل الله لأهل مصر. فألهمها الله عز وجل بأن تصنع هذا، متى ما صار ذلكم فافعلي ذلك. فصار الأمر كما كان متوقع، هجم عليها الحراس الذين وقتوا ميلاد أم موسى، فما إن سمعت بهم حتى فتحت الباب وألقت ابنها في الصندوق ورمت به. انظر لهذا الأمر العظيم، رمت بابنها رميا في النهر. ثم أوحى الله عز وجل إليها ألا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك، لا تخافي غرق ولا تحزني من فراقه، سيرجع. فدخل الحراس، بحثوا فتشوا نقبوا، فما وجدوا شيئا فرجعوا. هذه رواية من الروايات الشهيرة في قصة موسى، من قصة أم موسى مع موسى. في قصة أخرى كذلك يذكرها بعض المؤرخين، أن الله عز أن أم موسى لما حملت بموسى لم يشعر بها أحد، وهنا تختلف في الرواية، لم يشعر بها أحد، أخفت حملها إلى أن أنجبت، فأخذت صبيها في حضنها ترضعه، ثم استعدت هي بماذا؟ بعملية إخفاء. في أي حالة تكون هناك تفتيش على البيوت قد أعدت، ماذا الذي أعدته؟ أعدت صندوقا، تابوت، وكان تجعل هذا التابوت عند أي حالة ضرورة، فإذا جاء الحرس تجعل ابنها الرضيع في التابوت، ثم تجعله على ضفاف النهر الذي هو التابوت مربوط بحبل، ثم تقذف به، فيذهب التابوت لكن معلق بالحبل. فإذا ذهب الحراس مثلا تتأكد من ذهابهم، تأتي وتسحب الحبل، ثم تأتي بابنها وترضعه. ومرت المرات هكذا حتى إذا في يوم من الأيام فعلت نفس هذه الفعلة، رمت ابنها في التابوت ثم قذفت به. لما دخل الحراس فخرجوا، فتفاجأت أنها نسيت الحبل، لم تربط هذا الصندوق بالحبل، فذهب التابوت بموسى. على كل هذه رواية كذا تذكر، فعندي عدة روايات في هذا الباب، لكن ينبغي أن نعلم أن ما جاء في القرآن به مصرح أن الله أوحى إلى موسى. والوحي هنا من باب الفائدة ليس وحي نبوة، وإنما وحي إلهام، فالله عز وجل كان يلهم أم موسى بهذه الأمور، بصنع التابوت وبقذفه ووضعه في اليم. وهذا الوحي لا يستلزم النبوة، لأن على القول الصحيح الأنبياء إنما يكون من جنس الرجال، ما عندي امرأة نبية، هذا هو القول الصحيح، وقد ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. إذن نقف إلى هذا الحد، ننتقل الآن إلى التابوت، الذي فيه موسى يمشي على نهر النيل. نهر النيل يذهب شمالا، ويمر تحت قصور فرعون، لأن نهر النيل كان قصور، قصر فرعون وقصوره كانت مبنية وتجري تحتها الأنهار كما جاء ذلكم مصرحا، وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذه الأنهار أي نهر النيل يجري من تحتي، كان يفتخر بهذا. فكان نهر النيل يجري من تحت قصر موسى. كانت هناك جواري، من جواري القصر، وهم على ضفاف نهر النيل، فتفاجأنا بهذا التابوت فأخذوا، هذا التابوت ورفعوه لزوجة فرعون، وهي آسيا بنت مزاحم، أخذوا هذا التابوت إلى زوجة فرعون، فما إن رأت هذا الطفل إلا وتعلق قلبها به. وهذه آية من آيات الله في حق موسى، وألقيت عليك محبة مني، فكان موسى من لقاه يحبه ألقيت عليك محبة مني، فكان من المحبة ما قذفه الله جل وعلا في قلب زوجة فرعون. فلما رأت الصبي سرعان ما تعلق قلبها بهذا الصبي، لكن خبر انتشر في القصر أن هناك صبي، أن هناك وجدنا طفل، فجاء من؟ أصحاب الذبح، جاء الذباحون، لأن عندهم أوامر صارمة صارمة، طفل يذبح يذبح. فجاءوا، إلا أن هذه المرأة امتنعت، قالت لا تقتلوه. فإيش تقتلوا من؟ لا هذا ما يقتل، تقول هذا هبة من السماء، هذه رحمة وصلت لي، ما سأتركه. بل أخذت تجري حتى دخلت إلى فرعون ومنعت من أن هذا الصبي يخضع لنظامه، بل استلطفت وقد قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا إذا كبر أو نتخذه ولدا. هنا أثر لابن عباس لما قالت زوجة فرعون قرة عين لي ولك، رد عليها فرعون قال أما لك فنعم أما لي فلا، قرة عين لي أنا ما أنا بحاجة إليه. قال ابن عباس لو أنه قال نعم قرة عين لي ولك لهداه الله. سبحان الله، قال ابن عباس لو أنه قال نعم قرة عين لي ولك لهداه الله، لكنه أبى الشقي، قال أما لك فنعم أما أنا لا، ما تقر عيني بهذا. فبهذه الشفاعة ترك هذا الطفل وهو موسى عليه السلام في حضن آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. لكن ما لبث موسى إلا وبدأ بالصياح وبدأ بالبكاء. لماذا؟ يريد طعام، يريد اللبن، يريد الرضاعة. فسارعت زوجة فرعون وتنادي من في القصر من المرضعات، تعالوا تعالوا ارضعوا هذا ارضعوا هذا ارضعوه. لكن كلما أقبلت امرأة لكي ترضع موسى ما كان يقبل الثدي، وحرمنا عليه المراضع، سبحان الله ما قبل أحد. هنا وجدوا أنه لا طائل، لا طائل من هذا القصر، ما في أحد يغني، إذا سيموت. فخرجوا، قامت زوجة فرعون وأخذت لباسها وأخذت الجواري، قال نخرج نبحث عن مرضعة ولا سيموت علينا هذا الولد. فخرجوا إلى الخارج وأخذوا يدورون على البيوت بيتا بيتا، يتخمنون البيت الذي يمكن أن فيه امرأة مرضعة ترضع هذا الصبي. نقف هنا ونرجع إلى أم موسى. أم موسى على الرواية الشهيرة لما قذفت بابنها إلى نهر النيل خوفا عليه بعد إيحاء الله لها لكي ينجو من مسألة الذبح، بعدما خرج العسكر أصبحت ماذا؟ تبحث عن ابنها، تبحث في النيل تبحث هنا، فلم تجد له أثرا، فأصبح قلبها كما عبر القرآن فارغا، فأصبح قلب أم موسى فارغة، أي فارغ من كل شيء إلا من موسى. وين موسى؟ وين ابني؟ كيف هو؟ وين ذهب؟ أين؟ فأصبح فقط هو شغلها الشاغل. ثم أخذت لما وجدت هذا الأمر كادت أن تفعل أمرا عظيما، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لما وصل بها الأمر إلى حد الانفجار ماذا كان ستفعل؟ ستصيح وستصرخ، من وجد طفل؟ من وجد طفل في النهر؟ هل وجد أحد رضيع في التابوت؟ ستتكلم بهذا، هذا الكلام سيضرها، بل سيضر من؟ ابنها، لأن الناس الذين في القصر سيعلمون أن هذا الطفل خرج من بني إسرائيل، وأن هذا ما ليس كما تدعون هبة السماء، بل هذا رجل إسرائيلي، فحين سيذبح مباشرة. لكن الله ربط على قلبها، إن كادت لتبدي، تصرخ وستنادي عند الجيران، من وجد؟ من عثر؟ من حصل؟ من؟ لكن الله ربط على قلبها فصبرها فسكتت وسكنت، فما أظهرت الذي في نفسه وإلا كادت أن تخرج ذلك. ثم أخذت تأمر بنتها وهي أخت موسى أن قصيه، قصيه بمعنى تتبعي، وأمرت بنتها وهي أخت موسى أن قصيه، قصيه بمعنى تتبعي، اذهبي يا بنت واخرجي. النيل أخذه هكذا، انظري هنا يمين يسار تابوت، لربما تمسك في ضفاف النهر الشرقي أو الغربي، ابحثي اذهبي دوري، أو تسعين أحد وجدهم من آمية الجيران. فأمرت من بنتها أن تذهب وتبحث عن أخيها موسى عليه السلام. فلما خرجت هذه الأخت ما الذي عثرت؟ خرجت وجدت جماعة من النسوة، ومن هن؟ أهل القصر، سنرجع إليهم الآن، الذين خرجوا بموسى يبحثون ماذا؟ عن مراضع يقومن بإرضاع موسى الذي ما سكت من الصياح لشدة جوعه، لشدة جوعه. فذكر ربنا جل وعلا واصفا هذه الأخت وما كان من فطنتها، لما رأت المنظر علمت أن هذا هو موسى أصبح بين أيدي الجواري وأنهن يبحثن عن مراضع. فقال ربنا جل وعلا فبصرت به عن جنب. ما معنى فبصرت به عن جنب؟ قال العلماء منهم من يقول جنب أي عن بعد، يعني من بعيد رأت هذا التجمع. وذهب جماعة من أهل العلم فبصرت به عن جنب أي أنها نظرت إلى هذا الموقف نظرة المار، نظرة من لا يهتم، يعني شافت دوشة هكذا ومشت هكذا، يعني دوشة هكذا ومشت هكذا، يعني كأنها ما تبالي، كأن أمر لا يعنيها، كأن هذا ليس بأخيها، وهذا من عظيم فطنتها. ما أرادت أن تجمع الشكوك عليها ولا على بيتها، فأتمشي هكذا كأنها غير مهتمة وتمشي، ثم تدنو تدنو، إيش معكم هنا؟ قال والله معنا هذا الطفل نفتح، فأخذت تمشي معهم، تمشي معهم، يقرعون هذا الباب، أخ عندنا طفل يصيح تأثر. فقامت حينها ابتكرت هذا الطلب وهذا الخطاب، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ تريدون أحد؟ أنا سأعينكم في هذا الباب لوجه الله. وهي أخته، لكن الفطنة، الفطنة، هل أدلكم تريدون خدمة مني؟ أنا والله أعرف بيت إن شاء الله يكون ينفع، قوموا معي. فقاموا معه فأدخلوه على ماذا؟ على أمه الحقيقية وهم لا يشعرون. فلما جاءت به وحضنته وألقمته الثدي إذ به يلتقم الثدي ورضع منها، حينها استبشر الجميع، زوجة فرعون استبشرت، أخيرا وجدنا مرضع لهذا الطفل، ففرحت أيما فرح، وأم موسى أشد فرحا منها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كما وعد الله، إن رادوه إليه. فأرجعها الله سبحان الله إلى بيت أمه فأخذ يرتضع منها. إذن عثروا على المرضع بين قوسين أمه الحقيقية وهم لا يشعرون. طبعا تم الاتفاق في رواية، تم الاتفاق على أن موسى يبقى عند أمه المرضعة في بيتها، لأن أم موسى رفضت أن تذهب عند تعيش في القصر وأحبت أن تبقى في بيتها، فوافقت زوجة فرعون على هذا الطلب، قالت ابقي الطفل عندك وارضعيه، وبالمقابل كل شيء على حساب فرعون، كل شيء، الأكل والشراب والهدايا والأجرة، لأن عاملوا على أنها مرضعة مستأجرة، فكان يعطونها أجرة والأموال والهدايا والأثمان والطعام، كل شيء على حساب فرعون، على حساب فرعون. فكانت أمه تعطي ابنها من اللبن ويأتيها الأموال الكثيرة، يأتيها الأموال الكثيرة، إلى أن انتهت المدة، مدة الفطام. مرت سنتان ثم جاءت زوجة فرعون قالت آن الأوان أن ينتقل هذا الطفل إلي، ينتقل هذا الطفل إلي. وهكذا تحول موسى عليه السلام إلى بيت فرعون، إلى قصره، يأكل من أكله ويعيش بمعيشته وينام على فراشه ويتغذى من طعامه. وفرعون ماذا يفعل؟ يقتل الأولاد هناك، يقتل يذبح. لماذا؟ خشية الذي سيخرج ويأخذ ملكه، وأين هو؟ موجود على فراشه. سبحان الله، آية من آيات الله، تدبير عظيم عجيب من الله عز وجل. يذبح الأبناء، يقتل ليل نهار، وهذا الطفل الذي يبحث عنه موجود في فراشه. فمكث موسى عليه السلام سنوات الله أعلم بها، لأن الله قال عن فرعون هو يجادل موسى بعد أمد: ولبثت فينا من عمرك سنين، سنين أنت عايش بيننا. فالله أعلم بهذه المدة. طبعا صارت مجريات قصص، ومن تلك القصة حديث الفتون عن ابن عباس أن لما دخل موسى وهو في هذا العمر، بعمر السنتين، لما دخل بعد الفطام، فرحت آسيا زوجة فرعون بدخوله إلى القصر، وأمرت جميع من في القصر أن يقدم الهدايا والتحف والأموال إكراما لهذا الطفل، سيعيش في بلاط الملكيين فلا بد أن يكرم. فأعطوه الناس ما أعظم الهدايا الثمينة، حتى أدخل إلى فرعون. فلما أدخل على فرعون وجعل في حجر فرعون، إذ بموسى يمسك بلحية فرعون ويجره. مسألة عادية، طفل يجر لحية كبير، لكن الحاشية تشاءموا وذكروا فرعون بالنبوءة بأن طفل من بني إسرائيل من علاماته أنه سيصرعك، ولا تستبعد أن يكون هذا. هنا أمر بالذباحين، أمر بهم. فلما علمت آسيا بإرادة فرعون بأن يذبح ابنها الذي هو بالتبني، تدخلت: مالك؟ ايش فعل طفل؟ ايش فعل؟ قال أخبر أن من عنده يتشاءمون من هذا، وأن هذا نخشى منه، ما يستبعد. فحين وجدت آسيا لابد من حل، نجعل له حل. الحل أن يؤتى بجمرتين وبلؤلؤتين، فننظر إلى أيهما يختار. إن اختار اللؤلؤتين نعلم أن هذا الطفل يعقل، فبك افعل به ما شئت. وإن اختار الجمرتين لا يعقل، تجعل عقلك في عقل الطفل بو. فقرب، هذا أثر ابن عباس، فقربت له الجمرات واللآلئ، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن تمتد يده إلى الجمرتين، إلى الجمرتين، هداه الله إلى هذا. فحين اطمأن فرعون إلى أن هذا الطفل ما يعقل، فذهبت الشكوك الذي كانت في ذهنه. الحاصل، عاش موسى سنوات. هذه المرحلة عاشها موسى بعد ذلك لم يأتي لنا فيها نص كيف عاش، كيف تربى هذه الفترة، الله أعلم. حتى وقعت هذه الحادثة وموسى قد أصبح كبيرا، كما قلنا هذا العمر من بعد السنتين إلى هذا العمر ما ندري ما الذي صار. أول قصة وقعت لموسى عليه السلام ما حكاه ربنا جل وعلا عن ذلك اليوم. خرج موسى ذات يوم في وقت وصفه ربنا جل وعلا على حين غفلة من الناس، على حين غفلة خرج المدينة، على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة أي في وقت ما هناك أحد من الناس، يعني بعضهم قال علماء لعلهم من في الظهيرة، الناس في بيوتهم ما هناك أحد، قيل ليلا، لكن الظهيرة قد تكون أقرب للصواب والله أعلم. لكن على حين غفلة ما هناك أحد يمشي. فبينما موسى يمشي إذ سمع ورأى تشاجر بين من؟ بين إسرائيلي وبين مصري قبطي، يتشاجران يتعاركان. فإذ بالإسرائيلي لما رأى موسى قد مر، إذ به يستنجد به، يستغيث به: يا موسى أدركني، يا موسى أدركني، تعال 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 وأخلصني من هذا الذي يعتدي علي. فقام موسى عليه السلام وأتى لكي ينصر هذا الإسرائيلي. فماذا فعل فماذا فعل؟ قام ووكز المصري. هما أراد أن يقتله، أراد أن يبعده، ابتعد يا أخي ابتعد، مثل هكذا ضربه قيل بكفه، فوكزه موسى فقضى عليه، مات، مات مباشرة. وكانت هذه قوة عند موسى عليه السلام قوي، ما أراد أن يقتله، فقط أراد أن يبعده، أعطاه لكمة إبعاد حتى ينفض المجرى، أعطاه دفعة تأديبا له. فإذ بهذا المصري قضى نحبه ومات. فحينها علم موسى أن هذا من عمل الشيطان، ما أراد موسى أبدا أن يقتل نفسا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. هذه الحادثة على إثرها ماذا أصبح شأن موسى؟ أصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف في المدينة، خائف يتوجس، لأن هناك جثة ما أحد يعلم بها، ما يعلم بها إلا موسى والإسرائيلي، هذا والله يطلع عليهما. الإسرائيلي علم سكت وراح، وموسى راح وأصبحت الجثة، وتنادى الناس جثة، مصري توفى، مصري، مصري قتل، من القاتل، من من؟ وأخذ الناس ينشرون الخبر عن قتل هذا المصري، وأخذوا أياما وليالي يبحثون. وموسى يرقب الأخبار، هل أحد اطلع، هل أحد علم؟ ما أحد علم بشيء، لكن ما هي إلا مدة يسيرة، ليالي وأيام، ووقعت حادثة مثيلة لهذه الحادثة. خرج موسى عليه السلام في يوم من الأيام إذ بشجار وقع، فالتفت موسى إلى هذا الشجار، إذ بماذا؟ بالإسرائيلي الذي بالأمس ساعده هو بنفسه يتقاتل مع من؟ يتقاتل مع مصري. ولما رأى هذا الإسرائيلي موسى، ما الذي اتكأ عليه ونادى يا موسى، يا موسى ادركني، يا موسى انقذني، استنجد به، استنجد به، هذا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. هنا انتبه لهذه المسألة الثانية، السؤال الأول قبل هذا الذي يقع في النفوس، كيف أن هذا الرجل الإسرائيلي لماذا يستعين بموسى؟ موسى من قصته ما أحد يعرف عن أصله، وجد في نهر، أخذ وتربى عند الفراعنة، حتى كان مشهور أنهم من أبناء فرعون، من البلاط الملكي، ما له علاقة ببني إسرائيل. السؤال هو كيف إسرائيلي هذا يستنجد بموسى؟ موسى لماذا؟ موسى ما الذي عرف هذا الإسرائيلي عن موسى؟ هنا السؤال المشكل. قال العلماء إجابة أن الإسرائيلي إنما استنجد بموسى، لماذا؟ لأن بني إسرائيل يرون أنهم على موسى منة. ما هي المنة؟ ما هي المنة؟ من الذي أرضعته؟ إسرائيلية، هذا الظاهر، الظاهر في القصة. لما خرجت زوجة فرعون بابنها، من الذي تكفل بإرضاعه؟ إسرائيلية. فكان بنو إسرائيل يرون أنهم أخوال موسى من الرضاعة، يرون أنفسهم أخوال موسى من الرضاعة، فيرون أنهم لهم منة على موسى، أمك إسرائيلية من بني إسرائيل، فكانوا بهذا يتكئون على موسى، وكان موسى يعترف بفضلهم، يعترف بفضلهم. ولهذا كان لهذا الإسرائيلي المرة الأولى والثانية يستنجد بموسى لهذا، وهذا قول. وقالوا الثاني أن موسى لما كبر ظهرت عليه ملامح بني إسرائيل، ظهرت عليه ملامح بني إسرائيل. وفي هذه القصة ما يكون بين التناوش بين الإسرائيلي والمصري إشارة على أن الإسرائيليين ما اختلطوا بالمصريين. مرت 600 سنة من لدن يوسف عليه السلام، أدخل بني إسرائيل إلى داخل مصر، إلى قصة موسى 600 سنة، وبنو إسرائيل هم قد استقلوا بهويتهم، ما اختلطوا بالقبطيين، ما اختلطوا بالمصريين، حافظوا على هويتهم، لأنهم يعرفون أنفسهم من هم، من ذرية الأنبياء والرسل، هم من نسل يعقوب، من نسل إبراهيم، من بيت النبوة، فحافظوا على هويتهم، ما تنازلوا عنها. نعم اختلطوا مع المصريين في العمل في الشغل في البناء اختلطوا، لكن في الأنساب كان الإسرائيليين قد حافظوا على أنسابهم، ولهذا كان هناك التمييز بين الإسرائيلي وبين المصري القبطي. الحادثة الثانية وقعت كذلك متشاجر بين الإسرائيلي الذي بالأمس وبين هذا القبطي. الإسرائيلي أخذ ينادي موسى: يا موسى أدركني، يا موسى أدركني. حينها قام موسى، والقيام الثاني أراد موسى أن يقضي وأن يبطش بمن؟ بالذي هو عدو لهما. من الذي عدو لموسى والإسرائيلي؟ المصري عدو. لماذا المصري عدو؟ التاريخ. المصريون ما الذي فعلوا في بني إسرائيل؟ قتلوهم، ذبحوا الأولاد، هذه جرائم ما تنسى، مجازر. تخيل يعني كان هذا الشعب في تلك الأيام يفرح بهذا، يقتلون تخيلوا بجثة إنسان صبي يذبح رأسه يقطع رأسه، وتسبى النساء وتأخذ الأموال، جرائم. فكان هؤلاء أعداء للبشرية كما يقال، مجرمي حرب، وكانوا موافقون على هذه الأفعال. فهو عدو المصري مهما كان، كان عدو لبني إسرائيل. وهكذا عبر القرآن. موسى في المرة الثانية لما رأى هذا بالأمس أصبح يناديه المرة الثانية: يا موسى أدركني، يا موسى أدركني، تعال. فجاء موسى، وموسى لما أتى انتبه كان في قصده ونيته أن يبطش، أن يؤدب الذي هو عدو لهما المصري، يؤدبه. لكن هنا ماذا؟ انتبه للإشكال. موسى توجه للجميع للحادثة، وكان قلبه وفعله سينهمر على المصري، لكنه مع إتيانه كان يلتفت لمن؟ للإسرائيلي، ويقول له: إنك لغوي مبين. يعني إيش مشاكل يا أخي؟ مشاكل مشاكل، أنت ويا أمس مشكلة ورطني والآن مشكلة، يعني إنك لغوي، أنت صاحب مشاكل، صاحب مشاكل. موسى يوجه الكلام لمن؟ للإسرائيلي، يعاتبه، يعني يكفيك، يكفيك لهذا الحد. وكان في نية موسى أن إن وصل سيبطش بمن؟ بالمصري. الإسرائيلي فهم غلط. ما الذي فهم؟ لما رأى أن موسى متوجه ويوجه الكلام قال: آه موسى شكله جاي عندي اليوم، عندي الدور. وأن موسى الآن ما دام قال إنك لغوي وهددني، شكله اللطم سيأتي علي، ولطمة واحدة من موسى سيقتلني كما قتل ذلكم المصري. فماذا فعل الإسرائيلي؟ هرب، هرب من الحادثة ومن المحل. لكن موسى لما هرب الإسرائيلي ما الذي فعل؟ هنا المصيبة، أنه اعترف وصرح بما صار في حادثة أمس. قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ خرج الكلام، ما أحد يدري بالمقتلة الذي صارت بالأمس، ما أحد يدري بها. إسرائيل لما فهم عكس الكلام هرب وأصبح يصرح: ها يا موسى تريد أن تقتلين مثل أمس، ما ذاك اللي قتلته؟ المصري سمع: أنت القاتل يا موسى. فطار بها المصري وأخذ يشيع في المصريين أن موسى هو القاتل، فانتشر الخبر، واجتمع الملأ واجتمع الأعيان واجتمع الناس على إثر هذا الحادثة بالاعتراف. هنا موسى هرب لأن الخبر انتشر، بالأمس ما أحد يدري، أما الآن فأصبح الناس يدرون. فإذ بالملأ الكبراء والزعماء والوجهاء اجتمعوا مباشرة على إثر هذا الاعتراف، وقرروا ماذا؟ إنزال الحكم القاسي على موسى أن يقتل، يقتل النفس بالنفس مهما كان. فبينما كذلك موسى في غفلة إذ جاءه رجل يسعى، جاء من بعيد يسعى، وكأنه من الوجهاء من بني فرعون لكن كان فيه خير، فقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، اخرج، إني لك من الناصحين، فر، اخرج يا موسى، لا تبقى، الجماعة الآن وراي، قد خططوا وسيأتون بقتلك. فحينها ما كان من أمر موسى عليه السلام إلا أن خرج من مصر وهرب منها حتى لا يدرك فيقتل عليه السلام. هنا موسى عندما خرج من مصر أين ذهب؟ أخبر ربنا جل وعلا أنه توجه إلى أرض مدين، ولما توجه تلقاء مدين. مدين قد مرت معنا، أين محلها الجغرافي الآن؟ أين مكان مدين؟ في الأردن. مدين قريبة من بلاد الأردن. فمر موسى وخرج إلى مصر ودخل إلى سيناء ووصل إلى مدين، قدرت هذه المسافة ب1200 كيلو، قدرت هذه المسافة ب1200 كيلو، هرب بها موسى هروبا من بطش من الفراعنة، لأنهم إن أدركوه سيقتلوه عليه السلام. هنا ننتقل إخواني في الله إلى ما وقع في أرض مدين. موسى عليه السلام وصل إلى أرض مدين، أرض غريبة لا يعرفها، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما يدري أين سيفعل وما الذي سيفعل وما الذي سيلاقي هنالك. أول ما دخل، وهذا الذي معتاد عند الناس في تلك الأيام، من دخل بلدة يأتي إلى محل الماء، إلى مورد المياه، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما ورد ماء مدين، أول محل وصل إليه إلى محل الماء، هناك سيجد أناس، سيجد الماء، سيجد محل الاغتسال، ومن ثم سيسأل. فلما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون، ناس كثير، رعاع، ومعهم أغنام وأبقار وحيوانات، لكن شد انتباهه أنه وجد فتاتين تذودان عن أغنامهما. معنى تذودان أن كان هذا المحل سقي الأغنام، من كان عنده غنم يأتي بغنمه ويسقي، لكن وجد موسى أن هاتين الفتاتين على بعد ويذودان عن أغنامهما. معنى يذودان أن الأغنام الذي هم لها لهما كلما أرادت الغنم أن تأتي مع مجرى الناس مع الماء، لا، يصرفونه عن الماء، يلا يلا يلا، يمنعون الأغنام من الدخول مع القوم في سقي الماء. فاستغرب موسى، قال: ما خطبكما؟ يعني أنتم جئتوا تسقون ولا لماذا تمنعون أغنامكم من أن تسقي؟ فأخبروه أنهم لا يفعلون هذا، أنهم لا يخالطون الرجال حتى يصدر الرعاء، إذا انتهى الرجال من سقي الأغنام وانفضوا هؤلاء، حينها ننزل نحن ونسقي براحتنا، لا خلطة ولا شيء. فأخذت الغيرة في موسى عليه السلام وأبى أن ينتظر، فحين أخذ أغنامهما، وكان موسى قوي، وطبعا البقاء للأقوى، حتى الرجال ما أحد يسقي إلا القوي، يسقي أولا الهنجمة تنفع، والضعيف يبقى في آخر صفه، ثم النساء الأخريات. فلما موسى كان قويا عليه السلام استطاع أن يأتي بالأغنام، وفسح المجال وأدخل الأغنام، قال: يلا سقي عندي، فسق الأغنام حتى ارتوت، ثم بعد ذلك أخذ الأغنام وأرجعها إلى الفتاتين. هنا انصرفت الفتاتان بالأغنام وراجعتها. طبعا هم لما سألهم موسى: ما خطبكما؟ وأخبروا بالخبر أنهم لا يخالطون الرجال، وبينوا العلة، قالوا: أبونا شيخ كبير. بل حتى قبل أن يسأل موسى هم بادروه بالإجابة: وأبونا شيخ كبير، الذي جعلنا في هذا الوضع الحرج، أنا ما عندنا أحد، ما عندنا زوج، ما عندنا أخ، عندنا أب، لكن الأب شيخ كبير، لا ليس حق سقيا ولن يمشي معنا، هذا عذرنا. فالشاهد ساعدهم موسى عليه السلام على سقي الأغنام، فمباشر ذهبنا إلى البيت. هنا موسى عليه السلام ما الذي فعل؟ لوحده غريب، آوى إلى ظل، وجد ظل، قد يكون ظل شجرة، ظل صخرة، فلما استظل تحت ظلها قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. معنى هذه الآية يقول، يشكو موسى حاله إلى ربه، قال: ربي أنا بحاجة إلى أي خير، أي خير ينفعني الآن، محتاج يا رب إلى خير، ما عندي شيء، لا عندي بيت، لا عندي سكن، لا عندي مأوى، لا عندي طعام، لا عندي زاد. يذكر في الروايات أن موسى قد التصقت بطنه بظهره، ما عنده أكل، ما عنده مأوى، تغير حاله من بيت قصور فرعون إلى هذا المساب، أصبح مطرودا، أصبح مراقبا، أصبح هاربا من قومه، إلى أن وصل إلى مكان لا مأوى فيه، لا مسكن له، فشكى حاله إلى ربه. قال العلماء: وكانت هذه الكلمات لمن موسى جمعت ما بين الحمد والثناء والشكر والتضرع لله جل وعلا، لكن لما كان من هذا الالتجاء من موسى وصدق الاعتماد على ربه وتضرع لمولاه، عوضه الله جل وعلا بزوجة ومسكن وعمل. ما الذي صار؟ الفتاتان لما ذهبتا إلى بيتهما، طبعا أبوهم استغرب، الشيخ الكبير يعني كما قال: جئت بدري، يعني هذا ليس معتاد منكم، يعني تأجون الآن بدري. فأخبروه الخبر، لأننا قد وجدنا رجل يعني شهم أعاننا وسقى لنا من قبل الرجال حتى، فأخبروه خبره. فإذا فأحب هذا الشيخ أن يلتقي بموسى عليه السلام لما سمع من أخلاقه ولما كان من طيبته ومساعدته للفتاتين. فإذا بموسى وهو في ظله، جاءت إحدى الفتاتين إليه وأخذت تقول له: إن أبي يدعوك، أبي يدعوك، أي يطلبك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يريدك أن تأتي إلى البيت أهلا وسهلا بك، يحياك الله تعالى. سبحان الله، ما هي إلا مدة يسيرة من دعاء موسى حتى استجاب الله لأمره، فيسر الله كما سيأتي السكن والزوجة والعمل. دخل موسى عليه السلام على هذا الشيخ الكبير، على أبي الفتاتين، ثم أخذ موسى يقص على هذا الرجل ما صار له وما وقع له من قضية فرعون، وما كان من عمله وبطشه، وما كان من فعله مع هذا المصري الذي قتله لغير قصد، وأنه قد استغفر ربه كما في الآية: رب اغفر لي، فغفر له الله، غفر له، لما كان قاصدا أن يقتله. فلما سمع هذا الشيخ هذه القصة المؤثرة من موسى، بشره قال: يا موسى لا تخف، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لماذا بشره؟ بشره لأنك أنت الآن في مدين، ومدين ليست تحت سلطان الفراعنة، ما هناك حد ولا هناك سلطان ولا هناك نظام لفرعون يفرض علينا، ها هنا هذه دولة مستقلة، ما لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فأخبره بأنه لا خوف عليك ولا لوم. فحينها قامت إحدى، طيب مسألة هنا يناسب ذكرها في هذا المقام: هل هذا الرجل هو شعيب؟ هل هذا الرجل هو شعيب عليه السلام؟ نعم، بعض العلماء بعض المؤرخين يشيرون أن هذا شعيب، لكن الصحيح إخواني في الله أنه ليس من شعيب. اللبس حصل في ماذا؟ حصل اللبس في هذا الرجل لأنه من مدين. قد مر معنا أن شعيب أرسل إلى من؟ إلى مدين. فلما طابقت المناطق حسب الكثير من الناس أن هذا هو شعيب النبي، وأن هذا اللقاء ضم نبيين شريفين كريمين، وليس هذا صحيح، ليس هذا بصحيح، لأن على القول الصحيح لو تأملنا فإن ما بين شعيب إلى موسى مئات السنين، لأن شعيب عليه السلام كانت فترته قريبا من فترة من؟ من فترة لوط، وما قوم لوط عنا ببعيد، عنكم ببعيد، فهي ليست بعيد بعيد زمان ولا بعيد مكان، فكان مهلك قوم شعيب قريبا من مهلك قوم لوط. وأين كان قوم لوط؟ كانوا في زمن إبراهيم عليه السلام، كان في زمن إبراهيم عليه السلام. الله أكبر، الله أكبر. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالشاهد إخواني في الله أن شعيب عليه السلام كانت الفترة الزمنية بينه وبين موسى ستعد بمئات السنين، إذا كان ما بين يوسف إلى موسى 600 سنة، فما ظنك بشعيب؟ نحو من ذلكم، نحو من ذلكم. ولهذا فالصحيح، هناك قرائن كثيرة تدل على هذا، وقد صرح جماعة من المحققين أنه لا يمكن أن يكون هذا شعيب النبي الكريم، بل هو رجل من مدين، رجل صالح من مدين. الشاهد أن هذا الرجل الصالح آوى موسى إليه، ثم كان من أمر الفتاتين أنهم طلبوا طلبا من أبيهم، قالوا يا أب، أنهم طلب من أبيهم يا أبي استأجر، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، استأجر، نحن نحتاج العامل، ما عندنا أحد كما ترى، ما عندنا زوج، ما عندنا أخ يعين، نحن النسوة سنتعب، وهذا رجل صالح خير أمين، أمين، أمانة، نزاهة، صيانة، عفة، وقوي في نفس الوقت، نحتاج إليه، استأجره. فهنا فكر الأب مليا، ثم اختار وهو أعظم من هذا، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أنا يا موسى عندي طلب، وهو أني سأعطيك من ترضى من بناتي زوجة لك، لكن بشرط أن تعمل عندي 8 سنوات. فهذا مهري، هذا مهر البنت، ليس من شهر من شرط المهر أن يكون مال، بل قد تكون منفعة، حتى في شريعتنا تكون منفعة. فقال سأرضى منك 8 سنين تعمل عندي، خلاص. وقال له ولا أشق عليك، لا تخاف، عمل، لا تقول عمل تكعيف، سيكون عمل ما أشق عليك، عمل خفيف، تعمل عندي بالأعمال البيتية المنزلية، ذهاب وإياب 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، تكمل 10 جزاك الله خير. فوافق موسى عليه السلام على ذلكم، فوافق على هذا الشرط إلى أن استكمل الأجل. وما وأي الأجل استكمل، 8 أم 10؟ جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه استكمل 10، استكمل الأتم الأكمل. فلما استكمل 10 تزوج موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك أراد موسى أن يذهب إلى مصر. هنا مسألة، كم عاش موسى في مدين؟ الله أعلم. تخيل جلس 10 سنين يشتغل ثم تزوج. بعض العلماء يرى، وهذا ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، أن موسى لما تزوج أنجب، وهذا موجود كذلك في التوراة، على أنه رزق بولدين، رزق بولدين، إذا كون أسرة. فإذا موسى له مدة طويلة في مدين، حتى أن بعضهم وصل 20 سنة، الله أعلم، أوصل إلى هذه المدة، 20 سنة قضاها في مدين، عمر طويل. بعد هروبه من مصر جلس في مدين، ثم بدأ لموسى أن يرجع إلى أهله، إلى بلده، إلى عشيرته بني إسرائيل. فسار بأهله، سار بأهله، فذهب شمالا متوجها إلى مصر، لكن هذه المرة ما جاء من خط سيناء، وإنما مر من خليج العقبة، من جهة خليج العقبة. لماذا ما أتى بنفس الطريق؟ لأن طريق سيناء طريق وعرة، ففي الجهة الشمالية صحراء، وفي الجهة الجنوبية جبال شاهقة، جبال شاهقة، لا هذه ولا ذاك تصلح الآن مع موسى. لما كان لوحده نعم كان قوي موسى يمشي، لكن الآن أصبح ماذا؟ محمل، محمل بزوجة، محمل بأولاد على ما يذكر، محمل بالأغنام، معه أغنام، يسير مع هذا ماله، رأس ماله أتى به، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مشي رويدا رويدا، ويحتاج إلى ما أماكن يستطيع منها أن يمكث، يستطيع فيها أن ينام، يستطيع فيها أن يرعى الأغنام، يسقيهم، مواطن الزرع، مواطن القطر، فتغير مجريات الرجوع. فلما خرج من مصر إلى مدين عن طريق سيناء، لكن لما رجع، رجع من طريق آخر، من جهة العقبة، من جهة طريق العقبة، وهذا الآن يسمى معروف بطريق، الآن يسمى بشرم الشيخ، برأس محمد، يعرف هذه الأماكن بهذه الأسماء. هنالك موسى لما وصل حتى أصبح بجانب الطور، وكان في الجهة اليمنى، تحديدا بينه وبين جبل طور 60 كيلو. 60 كيلو في هذا المكان، في هذا المكان، وهو أصبح في وادي طوى. دخل عليه الليل، لكن هذه الليلة كانت ليلة غريبة عجيبة، ليست كبقية الليالي. هذه الليلة وجد موسى أن الظلام حل بشدة، سواد حالك، وأن البرد قارص شديد البرودة. أراد أن يقدح نار، ما اشتعلت النار معه، عجيب، النار لم تشتعل معه. بينما هو كذلكم إذ رأى نارا، رأى نارا عن بعد، قال إني قال أهلي إني آنست نارا، أرى نار بعيد، امكثوا اجلسوا هنا. والعجيب الروايات والآيات كلها تتحدث على أن هذه النار ما رآها إلا من؟ إلا موسى. ظواهر الآيات وما عند الكتاب لم يرى هذه النار إلا موسى عليه السلام. قال العلماء وهذه كرامة أرادها الله لموسى. طب نقف إلى هذا الحد إخواني، ستأتي معنا مسائل في هذا الوادي، وادي طوى، وما جرى لموسى عليه السلام من أحداث، نستكملها في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.